بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثيرا ما نلاحظ بعضا من المسلمين وخاصة من الشباب يتساهلون في أداء فريضة الحج ويسوف في ذلك، وأحيانا يتعذر بمشاغل، فما حكم ذلك وبماذا تنصحون هذا؟ وأحيانا نلاحظ بعضا من الأولياء، بعضا من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء فريضة الحج بحجة الخوف عليهم أو أنهم صغار، مع أن شروط الحج متوفرة فيه، فما حكم فعل الآباء هذا؟ وما حكم طاعة الأبناء لآبائهم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج إذا تمت في حقه شروط الحج، شروط الوجوب، ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن يؤخر الحج، لأن أوامر الله تعالى ورسوله على الفور، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يفتقر أو يمرض أو يموت، ولا يحل للآباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقهم وكانوا مع رفقة مؤتمنة.
كذا عندك إذا تمت شروط الوجوب؟
نعم.
النسخة اللي معي إذا تمت شروط الوجب، خطأ يعني، لكن الوجوب صح. نعم.
إذا تمت شروط الوجوب في حقهم وكانوا مع رفقة مؤتمنين في دينهم وأخلاقهم، ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا آباءهم أو أمهاتهم في ترك الحج مع وجوبه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللهم إلا أن يذكر الآباء والأمهات مبررا شرعيا لمنعهم، فحينئذ يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل في 29 لم يتزوج بعد، وينوي الزواج عن قريب إن شاء الله، ولكن لم يؤدي فريضة الحج، فهل فريضة الحج مقدمة على الزواج؟ لأن المبلغ الذي بحوزته لا يمكنه من الحج والزواج معا في الوقت الحاضر. أجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج ويشق عليه تركه، فإنه يقدم على الحج، لأن النكاح في هذه الحال يكون من الضروريات، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإنسان الذي يكون محتاجا إلى الزواج ويشق عليه تركه وليس عنده من النفقة إلا ما يكفي للزواج أو الحج، ليس مستطيعا إلى البيت سبيلا، فيكون الحج غير واجب عليه، فيقدم النكاح أي الزواج على الحج. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه لا يكلفهم من العبادة ما يشق عليه، حتى وإن كان من أركان الإسلام كالحج. ولهذا إذا عجز الإنسان عن الصوم عجزا مستمرا كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي الصلاة فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن تمكن من الحركة أو ما بالركوع والسجود، وإن لم يتمكن صلى بقلبه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يريد أن يحج ولم يتزوج، فأيهما يقدم؟ أجاب فضيلته بقوله: يقدم النكاح إذا كان يخشى المشقة في تأخيره، مثل أن يكون شابا شديد الشهوة ويخشى على نفسه المشقة فيما لو تأخر زواجه، فهنا نقدم النكاح على الحج. أما إذا كان عاديا ولا يشق عليه الصبر، فإنه يقدم الحج، هذا إذا كان حج فريضة. أما إذا كان حج تطوع فإنه يقدم النكاح بكل حال ما دام عنده شهوة، وإن كان لا يشق عليه تأجيله، وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة كما صرح بذلك أهل العلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن شاب له من العمر 22 سنة، ويقول: هل يجوز أن أحج بيت الله قبل الزواج؟ وليس عندي رغبة في الزواج، ومن الناس من يقول هذا لا يجوز وليس حجا مقبولا. فأجاب فضيلته بقوله: ليس من شروط صحة الحج أن يتزوج المرء، بل يصح الحج وإن لم يتزوج، ولكن إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج ويلحقه بترك المشقة وعنده دراهم، إن حج بها لا يتمكن من الزواج، وإن تزوج لم يتمكن من الحج، فإنه في هذه الحال يقدم الزواج، لأن الزواج في حقه حينئذ صار من ضروريات حياته، والحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. وما سمعه من العامة من أن الإنسان لا يحج حتى يتزوج فليس بصحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن، صغيرة كانت أم كبيرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج، لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة مريحة فإن تزوجه حينئذ من ضروريات حياته، فهو مثل الأكل والشرب، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يزوج به، كما يعطى الفقير ما يختات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة. وعلى هذا نقول: إذا كان محتاجا إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما من كان شابا ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج، لأنه حينئذ ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج، أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج؟ وما هي الشروط الواجبة عليه وفقكم الله؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للشاب أن يحج قبل أن يتزوج ولا حرج عليه في ذلك، ولكن إذا كان محتاجا إلى الزواج ويخاف العنة والمشقة في تركه فإنه يقدمه على الحج، لأن الله تبارك وتعالى اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا، وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية. فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج بعد، وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج. سيدنا فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقد هاجرت إلى المملكة العربية السعودية طلبا للرزق وأكملت مدة سنة، فهل يصح لي أن أحج؟ أو أنا من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث وأنهم هاجروا إلى الدنيا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن المهاجر المسلم الذي خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يخلو من حالين: إما أن يكون غرضه بذلك إقامة دينه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله، هذا مهاجر إلى الله ورسوله وله ما نوى، وإما أن يكون مهاجرا إلى أمور دنيوية: امرأة يتزوجها أو دار يسكنها أو مال يحصله أو ما أشبه ذلك، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وأما أنت فإنك لم تهاجر الهجرة الشرعية المرادة في هذا الحديث، لأنك قدمت من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، وغاية ما هنالك أن يقال إنك سافرت لطلب الرزق، والسفر لطلب الرزق لا يسمى هجرة. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أنت من القسم الثاني في هذه الآية، من الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وعلى هذا فليس عليك شيء فيما كسبت، ويجوز لك أن تحج وأن تتصدق منه وأن تبني منه مساجد وتشتري به كتبا نافعة تنفع المسلمين بها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الكثير من الإخوة الذين يقدمون للعمل في المملكة يقولون بأن قدومهم أصلا ليس للحج وإنما قدموا لطلب الرزق، فهل يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يعزموا النية للحج من هذا البلد، ويكون سفرهم من بلادهم إلى هنا في طلب الرزق، وطلب الرزق المباح الذي يقوم به الإنسان على الأرامل والمساكين وأبنائهم وعياله، هذا لا شك أنه من الخير. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فهم إذا أتوا لطلب الرزق الذي يسعون به على أنفسهم وأولادهم الذين لا يمكنهم التكسب هم من المساكين بلا شك، فإنهم في هذا يكونون كالمجاهدين في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، ولهم أن ينشئوا نية الحج من هنا من المملكة العربية السعودية حتى لو كانوا في مكة مثلا فلهم ذلك.
سبحان الله، شوف كيف الإنسان إذا بنيته يبلغ الشيء الكبير من الأجر، لكن الناس يغفلون. لو نوى الإنسان أنه بقيامه على أولاده وأهله أنه كالقائم على المساكين، لأن هؤلاء في جملة المساكين من حيث عجزهم عن الكسب، فإنه ينال هذا الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. لكن الناس يغفلون، الغفلة مستحوذة على قلوب الناس. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل متزوج وله 4 أطفال وقد غاب عنهم منذ 16 شهرا ويريد أن يؤدي فريضة الحج، فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يزور أولاده في بلده؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يزور أهله في بلدهم، ولكن إن تيسر أن يزورهم ويعرف شؤونهم وما هم عليه فإنه أولى ثم يحج، وإذا صعب عليه هذا أو تعسر فليؤدي الحج أولا ثم يذهب إليهم بعد ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي، وكان عمره 17 وهو كان من 10 إلى 17 كان مشلولا، هل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب فضيلته بقوله: تبدأ بنفسها، أما إذا كان لا يجب عليها بحيث لا يكون عندها محرم يحج معها فلا بأس أن تدفع مالا لمن يحج عن أخيها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
رجل ربما يستغرب البعض يقول: طيب لماذا لا تدفع المال تحج عن نفسها؟ لأنها كون لا يوجد عندها محرم يسقط عنها الوجوب، لكن الأول كان الوجوب عليه قائم. إذا إيش؟ إذا ربما أنه أدركه سن البلوغ وهو مستطيع ثم أصابه رحمك الله هذا الشلل الذي منعه، أما إذا كان من صغره أنه لا يستطيع يعني مشلول فإنه كذلك لا يجب عليه. واضح يا إخوان؟ فعلى هذا أن تبدأ بنفسها فتقيم من يحج عنها أولى. واضح التفريق؟ يعني كلام الشيخ على إذا كان هذا الولد بلغ ثم شل. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نذر نذرا فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل الوفاء بالنذر، حيث إن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلده، هو الآن موجود في المملكة العربية السعودية ولا يستطيع الوفاء بالنذر لظروف عمله. فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في مثل هذه الحال أن يحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج، وأنه قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر، ولا يمكنك أن تذهب إلى بلدك قبل حلول موسم الحج. ولكن ليت السائل بيّن لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده، هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه يوجد في البلد، أو ما الذي جعله يكون متعينا في بلده؟ لأنه إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر، ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في مكة. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال له: شأنك إذن. وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به، لأن أصل النذر إنما يقصر به وجه الله، فكلما كان أشد تقربا إلى الله كان أولى أن يوفى به النذر.
هو السؤال يقول: رجل نذر نذرا فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل الوفاء بالنذر، حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلده، وهو الآن موجود في المملكة ولا يستطيع الوفاء بالنذر لظروف عمله. قال الشيخ: لا حرج عليه في مثل هذه الحال أن يحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج، وأنه قبل الحج لا يمكنه لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
صورة ذلك أن يكون قد نذر مثلا أن يزور بيت أخيه وهو الآن في المملكة ويكون بيت أخيه في مصر، فلا نقول له اذهب وزور بيت أخيك ثم حج، أو أنه يعني نذر أن يذبح شاة في مكان معين عند زيارة والده. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تجزئه الحجة الأولى، بل لا بد أن يحج مرة ثانية.
تصح منه لكن لا تجزئه الحجة الإسلام.
لا تجزئه الحجة الأولى بل لا بد أن يحج مرة ثانية، لأن الحجة التي وقعت منه أولا وقعت على أنها نفل لا على أنها فرض، وحج الإسلام حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرة ثانية، والأولى تكون تطوعا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نويت الحج في هذا العام، ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج معنا، هل يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي، أم يطوف والده ويسعى ثم يطوف
كذا ويسعى؟ عندك يريد أن يحج معنا ولا نريد؟
نريد، نريد أن يحج معنا.
نعم، فهل يجوز؟
فهل يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي، أم يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الإبن؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار، لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجيا عنه، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه، وهو سنة، يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبوه قد يفوتون به أشياء كثيرة أهم، لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف وفي السعي.
نعم، بعض الناس أبدا يصر أن يحججه، وإن هذا يشغلك، إن كان له قدرة في أن يعينك على نفسه هذا لا بأس، أما أنك تحمله وتكون مشغول فيه وربما حتى فوت عليك بعض المواقف وبعض مواطن الدعاء وقصر عليك فيها، فلا شك أن كونك تصحبه أو أنه إذا لزم الأمر وكان يعني مثل مزعج لك، لك أنك تلبس الإحرام بدون نية إيش العمرة والنسك، متى ما رغب عنه فله أن يحله ولا شيء عليه. نعم،
ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز، فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه نويا الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم أنوا الطواف أنوا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه، أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه، لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
إذن يفرق، إن كان يعقل النية لك أن تقول له انوي ثم تحمله، أما إذا كان لا يعقل النية فلا بد أن تطوف أنت بنية ثم تحمله وتطوف به بنيته هو. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحكم في حل إحرام الطفل بدون أن يقضي النسك؟
نعم، هذه مسألة مهمة، بعض الناس يعني يحرم بالطفل ثم إذا رأى أزعج وكذا نزع الحرام، يظن أن هذا الأمر سهل. نعم،
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز للصغير أن يتحلل من الإحرام بدون أي سبب، معلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الصغير حتى يبلغ، وعلى هذا المذهب لا يلزم أهله شيء، ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أن إحرام الصغير كإحرام الكبير، وأنه إذا أحرم به وليه صار الإحرام لازما في حقه، وبناء على هذا فإنه يجب على أهله أن يخلعوا عنه اللباس وأن يلبسوه ثياب الإحرام، وأن يذهبوا به فيطوفوا به ويسعوا به ويقصروا من رأسه حتى تتم عمرته، فإن لم يفعلوا ذلك فهم آثمون. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
لكن الشيخ الذي أذكره منه رحمه الله أنه يرجح مذهب أبي حنيفة في هذا، أنه يقول له في ذلك سعة، لكن لا يستعجل حتى يرى أن الأمر قد أغلق دونه.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اصطحب مع ابنه معه لأداء العمرة، ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك، فما عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء، لأن الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأتي فلا تطلب، لأنهم غير مكلفين.
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يحرم الصبي؟ فأجاب فضيلته بقوله: عند الإحرام نقول إنوي الإحرام، نأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إن كان ذكرا، ونقول إنوي الإحرام لأنه مميز يعرف، ويلزمه الطواف والسعي إلا إذا عجز، فإنه يحمل، وإن كان الصغير غير مميز فإن وليه ينوب عنه في تعيين النسك فيقول: لبيك لفلان، لبيك لفلان الصبي، مثلا يذكر اسمه عبد الله لبيك لعبد الله، ولا يقول عن عبد الله، لأن لبيك عن فلان معناه أنك أنت تحج عنه، لكن لبيك له، يعني أن هذه التلبية لفلان يتلبس بها بالنسك فيقول لبيك لفلان، فإذا قال لبيك
هذا لطيفة، تنبيه من الشيخ مراعاة اللفظ، مع أنه لو قال لبيك عن فلان جاز لنيته فقط، وإلا لا شك أن اللفظ ليس كلبيك لفلان. نعم.
إذا قال لبيك لعبد الله أو لهذا الصبي صار محرما ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده، لأنه لا يعقل النية، ولا يمكن لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحد، يعني فعل الوالد والصبي ليس منه فعل ولا نية، فلا ينوي عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي لا يعقل النية. فإذا قال قائل هل أفضل أن يحج الصبيان ويعتمرون أو الأفضل ألا نفعل، فالجواب إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك، فالأفضل ألا يحرموا، وهذا حاصل في أيام المواسم كالعمرة في رمضان وكأيام الحج، ولهذا نقول الأفضل ألا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم، لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسكك على الوجه الأكمل. أما إذا كان في الأمر ساعة والإنسان يحب الأجر فله أن يعتمر بهم، وكذلك لو فرض أن الحج صار ساعة فإنه يحج بهم، والمهم ألا تحج بهم فتفعل سنة لغيرك على وجه يضر بك فيمنعك من إتمام النسك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
لكن كما قلت لكم إذا كان مثلا الطفل ترى أنه لن يستطيع إكماله وربما عطلك أو أشغلك وهو يأبى أن يدخل معك الحج أو العمرة إلا محرم، فلك أن تلبسه الإحرام بلا نية حتى إذا أراد فسخ هذا الشيء فسخه من غير ما يترتب عليه. هنا
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، من عليه دين أن يلزمه الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. أما إذا كان الدين أقل مما عنده حيث يتوفر لديه ما يحج به بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ سواء كان فرضا أم تطوعا، لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار، إن شاء تطوع وإن شاء ألا يتطوع فلا إثم عليه والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم الحج من مال لم يخرج منه زكاة؟ فأجاب فضيلته بقوله الحج من مال لم تؤخذ منه زكاة صحيح، ولكن عجبا لهذا الرجل كيف يحج ويدع الزكاة مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين، لهذا أوجبها الله كل عام ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر. وأعجب من ذلك وأغرب رجل لا يصلي ثم يحج، وهذا الذي لا يصلي أقول لا يحل له أن يدخل مكة، ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا أي عمل صالح، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، والكافر المرتد خارج عن ملة الإسلام، لا يقبل الله منه أي عمل صالح. وأنا أعجب من بعض المسلمين الذين تجدهم مثلا يحرصون على الصوم وهم لا يقيمون الصلاة في وقتها، يصوم فيتسحر في آخر الليل ثم ينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر، أين الصيام؟ أو ربما لا يصلي أبدا. وفي الحج أيضا يحرص الإنسان غاية الحرص حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وجوب الحج عليه، وهو مضيع لكثير من الواجبات.
هذا من العجيب والعجائب جمت، وهذا رأيناه يجي ويحج بس ما يصلي أبدا، ما يصلي كلش، ويذهب معهم ويأتي معهم، بعضهم أصلا جاي على أنه ملزم بكونه محرم، نسأل الله العافية. ها والله الحرمان.
الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاما لله، إسلاما عقليا يحكم الإنسان فيه العقل على العاطفة، يحكم فيه الإنسان فيه العقل على العاطفة، وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه دون أن يقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه. ولهذا قال العلماء إن العبادة هي التذلل لله عز وجل بحيث يتبع الإنسان ما أمر الله دون ما نفسه تهواه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يصح حج من عليه دين، وخصوصا إذا كان الدين كثيرا، أي لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا يستطيع تحديدها؟ فأجاب فضيلته بقوله: حج من عليه دين صحيح، ولكنه آثم إذا حج وعليه دين، لأن الدين يجب قضاؤه، والحج ليس واجبا عليه فيما إذا كان عليه دين، لأن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن عليه دين فإنه لا يستطيع أن يحج إذا كان حجه يحتاج إلى مال. أما إذا كان حجه لا يحتاج إلى مال كرجل في مكة يستطيع أن يحج على قدميه بدون أن يخسر من المال، ففي هذه الحال يجب عليه الحج وليس آثما فيه، لأن ذلك لا يضر غرماءه شيئا. فيفرق بين رجل يحج بلا نفقة لكونه من أهل مكة وحج على قدميه، وشخص آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحج ولا يحل له أن يحج عليه دين، لأن قضاء الدين واجب، والحج في حال ثبوت الدين على الإنسان ليس بواجب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من حج وعليه دين فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: حج من عليه دين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولا بقضاء الدين ثم يحج. والعجب أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعا من غير الفريضة، وفي ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون قالوا: لأن الدين كثير. وهذا جواب غير سديد، لأن القليل مع القليل يكون كثيرا، وإذا قدر أنك تعتمر 500 ريال، فهذه 500 أبقها عندك لتوفي بها شيئا من دينك. ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالا واحدا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالا، وهذه فائدة يستفيدها. فنصيحة لإخواني الذين عليهم ديون ألا يأتوا لتطوع حج أو عمرة، لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب، بل حتى من لم يؤد الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤد الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق، ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل سأل رجل
إلا أن تكون هذه الديون مبرمجة لأقساط وتخصم من الراتب، هذا لا بأس به، مثل ما يكون على الإنسان من ديون السيارات أو البيوت، وهذا ما يضره لأن هذا الدين ما حل. لكن لو كان عليه من هذه السيارات ديون متراكمة، يعني مفوت أقساط، أو عليه مثل شركات الاتصال، فنقول: لا، سدد هذا الشيء ثم حج.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحال أن يعطيه مالا ليبلغ به الحج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فأعطاه مالا، فهل حج الرجل صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح، لكن سؤاله الناس من أجل الحج غلط، ولا يحل له أن يسأل الناس مالا يحج به ولو كانت الفريضة، لأن هذا سؤال بلا حاجة، إذ إن العاجز ليس عليه فريضة. أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد، أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، لأنه قشر وجهه بسؤال الناس، فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال. وليتق الله المؤمن في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر.
وهذا نسأل الله العافية مرض، بعض الناس ما يهم أن يسأل الناس سلف أو ديون أو غير ذلك، وهذا ليس جيد لسمعته ولا يعني حتى عند الله جل وعلا، وهذا الأهم. فالإنسان يحفظ ماء وجهه ولا يعرض إلا شيء لا بد له منه، ولا يجعل كل ما يعرض عليه لا بد له منه. هذا كذلك بعد من المعايير الخاطئة عند بعض الناس. فالإنسان يعني أن يعرف ما يجب عليه حتى لا يقوم إلا بما هو أولى في حياته. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا كان الحج نفلا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وأن تعطيه ليحج الفريضة. وفي نفسي من هذا شيء، لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرا.
نعم.
وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. سؤال فضيلة الشيخ،
وهذا يعني هذا أقرب، يعني الآن بعض الناس يعطي زكاته إلى أناس للحج، طيب أنت أو هذا أهون بعد، الذي يعطي ناس فلوس ثم يحج منها، هذا ما في شك ما لا بأس. يعني إنسان فقير أعطيته ومحتاج أعطيته هذا المال وقضى من حاجته ثم جعل منه جزء وحج به، أنت لم تعطيه ليحج به، أنت أعطيته لحاله، فقره أو مسكنته أو ما أوجب الزكاة له، ثم أراد أن يحج بهذا فلا بأس. أما أنك أنت تعطيه هذا المال ليحج به، هذا محل نظر كما قال الشيخ، والنفس من هذا في شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الحج لبيته لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا عدم استطاعة، تروح تأخذ أموال الناس لتحج بها. أما مسألة أنك أنت تسأل الزكاة، يعني الفقير يسأل الزكاة ليحج بها، هذا أشد من المسألتين الماضيتين. إذن عندنا أن يعطى لا للزكاة لا للحج، ثم يريد هو بعدما أخذها وامتلكها أراد أن يحج بها، هذا أمر سهل ما في بأس. الثاني أن يعطيه صاحب الزكاة ليحج بها، نقول الأولى أن لا يكون عطاؤك له الزكاة لهذا الأمر. لماذا؟ لأن الحج لمن استطاع سبيله، وهذا غير مستطيع، فلا تكلفه ما لم يكلفه الله أو بما لا كلفة عليه به. الثالث أن يطلب هو مال الزكاة ليحج به، فهذا الأقرب أنه لا 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 يعطى بها من هذا. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ثلاثة إخوة يعملون في المملكة، ولكل واحد منهم رزقه وظروفه، وقد اتفقوا على المساهمة في نفقات الحج لوالدتهم، وذات يوم أرسلت أمهم برسالة تطلب فيها أن يشتروا لها جنيها ذهبيا، فأرسل إليها ابنها بالرد: إنني أفضل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى بدلا من الجنيه، لأنه مرسوم عليه صورة جورج. فأرسلت له بأنها ترغب الجنيه الذهب وإضافة بسلسلة، وبذلك أصبحت التكلفة مرتفعة بخلاف تصميمها على شراء جنيه الذهب. فأرسل إليها بأن قيمة الذهب سوف أدفعها لك لكي تؤدي فريضة الحج بمساهمة من أشقائي، ورفضت مبدأ شراء الذهب علما بأن قيمة تكلفة مساهمة بالحج أكثر من شراء الذهب، ولم يأتي الرد منها، ومضى على ذلك حوالي شهرين، وأشعر الآن بضيق نفسي شديد لعدم إرسالها لي أي خطاب. سؤالي: هل بتصرفي معها أصبحت عاقا لأمي، وماذا أفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن فعلك هذا فعل حسن وهو خير لأمي، ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت لها ذهبا ليس عليه رسم إنسان ولا كتب عليه اسم الله عز وجل لكان ذلك أحسن، لأن الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهنا من لابسه، وهذا لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل، والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه، لأن لبس ما فيه الصورة سواء كان حليا أو ثيابا محرم لا يجوز، لما فيه استصحاب الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنت لا تقلق على تأخر الجواب، ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة أخرى وأشر عليها وخذ رأيها بعد ذلك، لكن إن اختارت شيئا ممنوعا فلا تطيعها، واقنعها بأن هذا ممنوع، وأن الشيء المباح منه يغني عنه ويسلم به الفاعل من الإثم، ولا يجوز قدومها للحج بدون محرم، لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم.
رحمه الله مربي، يعني ما هو فقط إيش أنه يحصل الجواب. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأثم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب على الزوج ولو كان غنيا نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطا عليه في عقد النكاح.
نعم.
وذلك لأن حج المرأة ليس من الإنفاق عليها، حتى نقول إنه يجب عليه أن ينفق عليها للحج. والزوجة في هذه الحال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس عليها حج، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الاستطاعة، ومن ليس عنده مال لا يستطيع، فليستقر في ذهن أولئك الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به بأنه ليس عليهم حج، كما أن الفقير ليس عليه زكاة. ومن المعلوم أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه، لأنه يعلم حاله أنه فقير. وكذلك ينبغي لمن لا يستطيع الحج ألا يندم ولا يتأثر، لأنه ليس عليه حج أصلا. ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثر كثيرا إذا لم يقدر على الحج، يظن أنه أهمل فرضا عليه، فأقول: استقر واطمئن، لا فرض عليك، وأنت ومن أدى الحج سواء عند الله عز وجل، لأنك أنت معذور ليس عليك جناح. والمستطيع مفروض عليه أن يحج فقام بالحج، ومن عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا. ومن عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا. هذا يهدف كل ما سبق.
يعني حتى قوله إيش عند الله سواء محل نظر، لكن الشيخ إنه يقصد أنتم سواء، أن ليس عليك إثم في هذا الشيء، ولا لا شك أن الذي يعمل خير ممن لم يعمل وإن كان معذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز تفاضل أهل الدثور حينما عملوا ما لم يعمله الفقراء بأمواله، فأقر سبقهم وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل عازم على الحج ولكن عليه دين لشخص آخر وقد بحث عنه ولم يجده، يقول: ماذا أفعل؟ وهل لابد من موافقة صاحب الدين؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا نقول: من كان عليه دين فلا حج عليه أصلا حتى وإن لم يؤدي الفريضة، لأنه لم يكن عليه الحج حتى يوفي الدين، فليشتغل بوفاء دينه، وإن أخر الحج سنة بعد أخرى حتى يقضي الدين. وإني لأعجب من حرص الناس على أداء الحج مع الديون التي عليهم وهم يعلمون أو لا يعلمون أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وأن من عليه دين فلا حج عليه، ومع ذلك يماطلون أصحاب الديون، أو لا يماطلون ولكن يحجون، وهذا غلط منهم بلا شك. نقول: اقض دينك ثم حج، وإذا كنت لا تعرف صاحب الدين فابحث عنه بقدر المستطاع، فإذا لم تجده وكان عندك مال واسع تعلم أنك تحج ويبقى لديك فضل زائد على الدين، فحينئذ لا بأس أن تحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في الذي لم يحج؟
لأن يقع في نفس صاحب الدين حينما يجده أو يعلمه قد حج بمبلغ معين وهو يطالبه جزءا منه، فكيف أنك تذهب هناك ويجدك في عرفة أو في المناسك وأنت مدين له، وهو يطلب منك السداد وأنت تسوفه وتؤجله بسبب أن ليس عندك ما يوفي هذا الدين؟ لا شك أن هذا يعني خطأ واضح وتعدي على حق هذا الغريم. وأشد من ذلك من يأخذ القروض من البنوك ليحج، لا شك أن هذا بعيد جدا عن مقصد الشرع في إيجاب الزكاة لمن استطاع إليه سبيل. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في الذي لم يحج وتوفرت لديه جميع السبل ولكن عليه دين، هل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟ فأجاب فضيلته بقوله: قضاء الدين أهم من الحج، والريال الذي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم، لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجانا، مثل أن يخرج ليخدم الحجاج معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا لا ينال الدين منه ضرر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الحج للرجل الذي عليه دين، فأجاب فضيلته بقوله إذا كان على الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضيان أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فأقض دينك أولا ثم حج، وإذا مت في هذه الحال فليس عليك إثم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان على الإنسان دين ورغب الحج واستسمح صاحب الدين فليحج، فأجاب فضيلته بقوله إذا استسمح صاحب الدين فإن الحج ليس واجبا عليه لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط، فنقول حتى لو سمح لك، فالمسألة ليست تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج.
لكن لو قال له حج فإن جئت فوفني ما استطعت وإن لم تأتي فأنت بريء من هذا الدين، هذا لا شك هذا نوع إبراء.
نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل الدين يمنع من الحج؟ وإذا كان مانعا من الحج فما الحكم بالنسبة لديون البنوك الطويلة لا سيما بنك التسليف التي ربما تستغرق العمر كله ولا نستطيع سدادها؟
ذكرت لكم هذا. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله الدين إذا كان حالا فإنه مقدم على الحج لسبقه وجوب الحج فيوفي الدين ويحج.
لكن هذه الديون المقسطة إذا كان ليس عليه فيه شيء من متراكم ما يكون عليه دين لأنها ما بعد يعني حل سدادها. نعم.
وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يغنيه الله، وإذا كان مؤجلا نظاميا فإن كان الإنسان واثقا من نفسه أنه إذا حل الأجل يشدده فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج.
نعم.
سواء أذن له الدائن أم لم يأذن. وإن كان لا يضمن القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل، وبناء على ذلك نقول من عنده دين لصندوق التنمية العقاري إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو كان عليه دين.
نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أن رجل علي دين فليجوز لي أن أحج نيابة عن شخص مع العلم أني سآخذ مبلغا على ذلك، وهل يجب علي أن أستأذن من صاحب الدين الذي علي؟ فأجاب فضيلته بقوله لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره إذا كان عليه دين، وذلك لأنه لا يضر أهل الدين شيئا، بل قد يكون هذا من مصلحته أنه إذا أعطي مالا على هذا الحد قضى به من دينه، لكن إذا كان الدين حالا فليستأذن من الدائن حتى لا يكون في قلبه شيء على هذا المدين،
لأن هذا ما عليه دين لكن لن يحج عن نفسه إنما سيحج عن غيره ويأتيه من بسبب الحج عن غيره هذه الأجرة، لكن هل هذه الأجرة جائزة؟ نقول هي جائزة لكن ليس له في الآخرة من لهذا العمل من خلاق، يعني ليس له أجر في الآخرة لأنه تقاضى أجره في الدنيا، لكن من حيث الجواز هو جائز. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل راتبه 4000 وعليه إيجار ونفقة عيال ويريد أن يسافر للحج مع حملة أو غير حملة، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي أرى أنه لا يجب عليه لأن الجمع له إذلال له.
نعم.
أعطونا لفلان أعطونا لفلان هذا ذل، والله عز وجل لم يوجب عليه الحج ما دامت 4000 التي هي راتبه تذهب في إيجار البيت وفي النفقة على الأولاد، فمن فضل الله أن الله خفف عنه ولم يوجب عليه الحج لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا.
نعم. لأن إذا جمعوا باسمه فضحوا، قال أن رجل صاحب جماعة التبليغ ليخرج معه وكان صاحب يعني إدمان وبعض الأمور التي ليست طيبة، وتاب الرجل واستقام وكان معه، وكل ما جاءوا في مكان قالوا والله لو حدثت الناس يعني حتى يعتبروا يعني بما كنت عليه من معصية وذنب، فقال ما يحتاج يعني أنا تبتك، قال لا حتى يعني الناس بعد يعتبرون، فقام وحدث الناس. أعجب هؤلاء الجماعة في حديثه كيف أنه يعني أنه أقبل على الله، جو مكان ثاني قال والله لو حدثت الناس، حدثهم مرة مرتين، بعدين شاف نفسه أنه انفضح، يعني كان من أول مستور حال ما حدد يعني. جاءوا مكان آخر فقال له حدث الناس، قال والله أنا كنت وساتر الله علي، لما جاء صاحبة الجماعة هذول فضحوني. نسأل الله العافية. مرات تجد الإنسان يوقع نفسه بشيء هو في غنى عنه، فالأجدر في الإنسان أنه إذا ابتلي بشيء من المعاصي أن يستر على نفسه، حتى لو اضطر إلى السؤال في بعض ما يتعلق في حاله في السابق يسأل بصيغة إيش؟ المجهول. لو رجل كان يفعل كذا وكذا ثم فعل كذا، هذا أحسن. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حج الرجل بنفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته، فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان بنفقة من غيره وهي الفريضة فإنها مجزئة ولا يلزمه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج وعليه دين مقسط من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر عن بعض الأقساط، فما حكم حجه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي فهذا لا بأس ولا يستأذن من صاحب الدين، أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قال السائل عليه أقساط لم يؤدها فلا يحج، وإذا حج فهو آثم، لكن حجه صحيح، إذ إن الله سبحانه وتعالى رخص له ولكنه كلف نفسه، فلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن
شوف
اشترك
السؤال رقم 99 اللي هو إيش؟ إذا حج رجل أو إذا حج رجل بنفقة غيره وهو قادر، لأن مرات يجيك واحد يقول لك اركب معنا وبت كل شيء علينا، وهو قادر على أن يحج بنفقته، فهل يلزمه أن يحج حجة أخرى؟ طبعا لا يلزمه، لكن بعض أهل العلم يكره أن يكون له قدرة على النفقة ويحج غيره. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من المنة عليه، يمكن بعد سنين يقولك والله تذكر يوم حججناك. فالأفضل أنه لا، أنه يشارك إن كان يعني هذا، يقول له أنا معكم إن أردتم، وسيكون نصيبي من النهدة اللي القطية عندنا مثلكم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها، علما بأنه أول من استلمها؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا، وتعطى للأول، وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، ولما جرى فهذا جائز ولا بأس به. فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه لزمه دين بما أخذ، ولكن لا بأس بأن يحج بهذا المال، لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل هذا الدين أوفاه،
لأن هذا الدين ما حل، صح أنه عليه دين لكنه ما حل. نعم.
سئل فضيلة الشيخ
وهو كذلك ربما لم يأخذه للحج. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض من الناس يأخذ سلفيات من الشركة. نعم. التي يعمل بها يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج، فما رأيكم في هذا الأمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي أراه أنه لا يفعل، لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج؟ فلا أرى أن يستدين ليحج، لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه، والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه دينا لا يدري هل يقضيه أم لا، ربما يموت ولا يقضيه فيبقى في ذمته.
طيب كيف السبيل؟ نقول أنت الآن اخصم من راتبك هذا القسط وجمع حتى يبلغ كلفتك الحج ثم حج، أما أنك تأخذ دين ثم تحج من ثم يبقى عليك الوفاء لا.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا طالب قد بلغت وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن، أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص، مع أن ذلك سيطول، فبماذا تنصحونني؟ فأجاب فضيلته بقولي: الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنيا، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالا لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج، والحج ليس واجبا علي. وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان إذا أعطاك إنسان الأب أو الأخ أو الأخ الشقيق مالا لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به. أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوم من الدهر فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إنسان أعطاه شخص مالا ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه وله أن يرده خشية المنة، أي يمن عليه الذي أعطاه مالا يحج به، حيث لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة. أما إذا كان الذي أعطاه المال أبوه أو أخوه الشقيق فهنا نقول: خذ المال وحج به، لأن أباك لا يمن عليك والشقيق لا يمن عليك. وعلى هذا نقول للأخ: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل فتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لزوجتي عندي مبلغ من المال وأريد أن أؤدي الحج منه، فهل يجوز لي ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أذنت لك في هذا، أي زوجتك، بأن تحج من مالها الذي عندك لها، فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة وأن تمن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أن شخصا اشترى بيتا أو أرضا أو سيارة تقسيطا، فهل يجوز له أداء الحج أو العمرة، علما أنه بالإمكان تسديد الأقساط من راتبه دون أن يمتد لسلف أو غيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا ينبغي أن يحج قبل قضاء الدين، وما يدريه فلعله لا يتمكن من أداء دينه في المستقبل لموت أو غيره. وأما الجواز فيجوز أن يحج إذا كان له ما يوفيه حاضرا، بشرط أن يوثق الدين برهن يكفي أو ضامن مالي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل مكسبه حرام ثم حج بابنته أو ولده الفرض، فهل يقبل منهما أم عليهما إعادة الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا تيقن أن المال الذي حج به من المال المحرم، وكان عالما بأن الحج بالمال المحرم باطل ولم يكن ناسيا حين حج منه، الحج باطل على المشهور من المذهب، فإن اختل شرط من هذه الشروط فالحج صحيح. فلو كان المحجوج به لا يدري عن المال أو لا يعلم أن الحج بالحرام باطل فحجه صحيح، مع أن بعض العلماء يرى أن الحج صحيح حتى مع وجود الشروط المذكورة، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عمن عليه قروض طويلة الأمد وهو يؤدي هذه القروض، فهل له أن يتصدق وأن يحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: من عليه قروض مؤجلة هو واثق من نفسه، إذا حل الأجل أوفى فلا بأس أن يتصدق، ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذه الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز له أن يحج من ذلك المال أو يتصدق منه أو يتزوج منه أو يبني منه مسجدا لله؟ فأجاب فضيلته بقوله: كل من كسب كسبا على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له، ويجب عليه التخلص منه، وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان في أصله حلالا ولكن أخذه بطريق محرم، إن كان محرما فإنه يتصدق منه أو يبني به مسجدا أو ما أشبه ذلك من طرق الخير، ولكن لا بنية التقرب إلى الله، لأن ذلك لا يفيده، فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تبرأ ذمته منه أيضا، لأنه لم يلد الخلاص بهذه الصدقة منه. ولكن على من اكتسب مالا محرما وتاب إلى الله عليه أن يبذله فيما يرضى الله سبحانه وتعالى تخلصا منه لا تقربا به، وبهذا تبرأ ذمته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تبرع الكافر بدراهم لمسلم ليحج بها، فهل للمسلم المحتاج أن يحج بها الفرض؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم له أن يحج بها الفرض والنفل، لأن الحج وقع ممن يصح منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إنني أريد أن أحج لكن علي سلفة وعندي قطعة أرض أريد أن أبنيها بيتا، هل أحج أم أعطي السلفة أم أبني البيت؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت قد أديت الفرض وكانت هذه الحجة تطوعا فأقض الدين أولا، فالدين واجب وحج التطوع ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره. وأما إذا كان الحج فرضا فإنه لا يجب عليك الحج أيضا حتى تقضي دينك، لأن الله تعالى يقول ولله يعلم الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كان عليك دين فأنت غير مستطيع، لذلك أقض دينك أولا ثم حج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى سائل يسكن مع أخيه منذ 7 سنوات لم يجد منزلا مع عائلته يستقل فيه، جاء إلى المملكة فأعطاه والد كفيله 2000 ريال ليحج فحج، ولكنه لم يعمل بعد الحج ليرد السلف، وهو متضايق نفسيا ويفكر في الخلاص من واقعه ولكنه يخاف الله، ثم يخشى من جعل أولاده أيتاما. أرجو من فضيلتكم حل مشكلتي وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تعدم نفسك وتقتلها، فإن هذا لا يزيدك إلا شرا ووبالا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله، وعليك أن تصبر على أقدار الله وتحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى وتنتظر الفرج منه سبحانه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، واسأل الله تعالى دائما التيسير وأن يفرج همومك وأن يرزقك ما توفي به هذا الرجل الذي أحسن إليك وأقرضك. إن كان الذي ينبغي لك ألا تقترض لتحج، لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا لم يجد ما يحج به، ولا ينبغي له أن يسترف ليحج فيلزم نفسه دينا وهو في غنى عنه، وعلى صاحبك الذي أقرضك ألا يطالبك ولا يطلبك إلا حيث يكون عندك مال تسدد به، ولو في ذلك أجر عظيم، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لقد أديت فريضة الحج في الموسم الفائت عام 1404 من الهجرة نيابة عن والدي المتوفى، ولكن النقود التي ذهبت بها لم تكن كلها مني، بل استلفت من أحد أصدقائي لأكمل مصاريف الحج، والسبب في ذلك أنني أعمل في مؤسسة ولم أستطع الحصول على المبلغ الذي يكفيني، مع العلم أنه يوجد لدى المؤسسة مبلغ كبير لي، فللحج جائز، مع العلم أنني حججت عن نفسي سابقا. فأجاب فضيلته بقوله الحج جائز فيما إذا استقرض الإنسان من أصحابه إذا كان له وفاء. وهذا السائل يذكر أنه استقرض ما ينقصه من النفقة حيث إن له نقولا في المؤسسة التي يعمل فيها، وعلى هذا فعمله جائز ولا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى
هذا الجواب لا يعارض ما سبق، لأن لو سأل أيهما أفضل لقلنا إيش الأفضل أن لا تقترض، لكن بما أنه اقترض من حيث الجواز يعني قبول حجة صحيح. نعم.
إلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا أراد الإنسان الحج وعليه دين فهل يجوز له الحج قبل تسديده؟ فأجاب فضيلته بقوله الإنسان الذي عليه دين ليس بمستطيع، فإذا لم يكن مستطيعا فالحج ليس واجبا عليه، والدين واجب عليه، والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، فالعاقل يبدأ أولا بالواجب ثم يأتي بغير الواجب، فنقول الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن ما دمت مدينا لا تقدر على الوفاء، فأحمد الله على العافية ولا تحج. الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج يجعله في قضاء الدين، لو قدر أن عليك 500,000 وأنك ستحج ب500 ريال نقول أوفي شيء من الدين ب500 ريال ولا تحج. أنت إذا أعطيت 500 ريال من له عليك 500,000 صار له عليك 500,000 إلا 500 ريال، فنقص الدين، وهذه فائدة. نعم، لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجانا مثل أن يأتي إليه إنسان ويقول حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك، ففي هذه الحالة يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئا. أما إذا كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له لا تحج واقض دينك وهذا هو الأفضل لك.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله تولي استغفر الله تولي. اللهم علمني ما ينفعني اللهم اهدني.